بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمسائل الغصب، وكما تقدم أن الغصب لغة هو أخذ حق الغير بغير حق، هو أخذ الشيء بغير حق، هذا هو الغصب. وشرعا هو أخذ مال الغير قهرا أو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق، الاستيلاء، فالغصب فيه استيلاء، مجرد الدخول في الأرض والخروج هذا لا يعتبر غصبا، لكن كلما يعد في العرف استيلاء فهو غصب. ونبه العلماء على أن أخذ أموال الناس من طريق المحاكمة الباطلة، التحاكم الباطل، لأن بعضهم قد يكون ضعيفا لكن يستعين بالقضاء ويستعين بالجهات الرسمية حتى يعطوه ورقة على أن البيت بيته أو أن الأرض أرضه أو أن السيارة سيارته. فنبه العلماء على أن هذا يدخل في معنى الغصب، لأنه يأخذ أموال الناس بطريق الباطل، فهو الاستيلاء على مال الغير، وهذا المال يشمل المال المنقول والمال الإيش؟ الثابت، العقار، يشمل المنقول والعقار. العقار مثل العمائر، مثل الأراضي، هذه عقارات ثابتة. فالغصب كما أنه يكون بدون خلاف في المال المنقول، سيارة أو متاع أو دراجة أو مال أو سلاح، فهو أيضا يكون في المال الثابت كالعقارات، يعني يغتصب الأرض، يغتصب البيت، يحول بينه وبين صاحبه على سبيل القهر. والدليل على ذلك كما تقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع من الأرض شبرا طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. هذا يدل على أن الغصب يكون في العقار كما أنه يكون في المنقول. أن يستولي على مال الغير قهرا بطريق القهر، يعني فيخرج من ذلك السرقة، لأن السرقة بطريق الإيش؟ الخفية، الخفية اختلاسا، لكن هذا قهرا، يعني السارق ليس هو الذي يعارك المسروق منه ويأخذ عليه المال ويهرب، هذا من يسمى؟ هذا المنتهب، المنتهب جهارا قد يأخذ المال ويقهر صاحبه ويمشي، لكن السارق يأخذه خفية. فقوله قهرا، قولهم قهرا يخرج السرقة ويخرج الاختلاس ويخرج الانتهاب، فهذا هو الغصب بحق، أن يستولي على مال الآخرين قهرا بغير حق، بغير حق. أما لو كان بحق فلا يدخل في باب الغصب، أخذوا عليه ماله فوجد فرصة وأخذ هذا المال قهرا ممن أخذ منه هذا المال، هذا أخذه قهرا لكن بحق. وكما تقدم أن الاستيلاء على مال المحجور، على مال المفلس، على العين المرتهنة، على الرهن، يستولي على الرهن قهرا، لأن الرهن وثيقة استيثاق أو عقد استيثاق، يريد أن يستوثق من ماله بهذا الرهن، فيستوفي حقه من هذا الرهن بغير حق، أما ما لو أخذه بحق لا يدخل في الغصب. وذكر أحكاما متعلقة بباب الغصب. أولا أن الغصب محرم، وهذا واضح بالأدلة من القرآن والسنة، فهو محرم. واستدل بهذا الحديث: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين. فالغصب محرم، وغصب الأراضي من الكبائر، غصب الأراضي من الكبائر، طوقه من 7 أراضين. لو أخذ شبرا طوقه من 7 أراضين، كيف بالذين يأخذون الدور والعمائر؟ كيف بالذين يأخذون الأراضي الواسعة ظلما وعدوانا؟ كيف يكون حالهم يوم القيامة وقد استولوا على أموال الناس قهرا؟ فهذا الحديث ينبغي أن يذكر به الناس: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح جاء إليها أظن أبو سلمة، جاء أبو سلمة بن عبد الرحمن وشكى إليها خصومة مع قوم في أرض، فنصحته أن يترك هذه الأرض وذكرته بهذا الحديث. قالت: من أخذ شبرا من الأرض، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه ب7 أراضين يوم القيامة. ما شاء الله، النصيحة مع الدليل. قالت: اترك هذه الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. يعني كأنها تقول: اترك واسلم من الفتن، وإن يفر من رب العالمين. العقوبة شديدة، يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. واليوم مع غلاء الأراضي صار الغصب في باب العقار عظيما، أعظم من أي شيء آخر، بسبب غلاء الأراضي. وكما تقدم بعضهم يلجأ إلى المحاكم ويرشي الحكام والقضاة ويتلاعبون بأموال الضعفاء والمساكين من جهة القضاة ومن جهة التجار ومن جهة بعض المسؤولين، ولا يبالون بعقوبة هذا الفعل. من اقتطع شبرا من الأرض، شبر من الأرض ظلما طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. ففي هذا الحديث راجع لكل يعني من يخاف الله سبحانه وتعالى، طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. وفيه أن الإنسان يتورع لخطورة الأمر وشدة العقوبة. قد يحصل بين الصالحين تنازع في حدود: أنت دخلت في أرضي شبر، لا أنت دخلت متر، لا أنا لي الجهة الشرقية، أنت لك الجهة الغربية. وقد تكون المشاكل والناس غافلون عن مثل هذه الأدلة. من اقتطع شبرا من الأرض، الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ينتبه من هذا الشبر، ينتبه من هذا الشبر ألا يأخذه وإيش ظلما. ثم قال: وعليه رده لصاحبه. عرفنا أن الغصب ظلم، فما هو الحل؟ قال: عليه أن يرده لصاحبه. يريد أن يبرئ ذمته، فعليه أن يرد هذا الشيء المغصوب لصاحبه. يقول: أنا سأتوب توبة نصوح، لكن هذا البيت صعب أن أسلمه لصاحبه، سأقوم الليل وأصوم النهار وأبكي بكاء وأندم ندما، لكن البيت إلا البيت يا جماعة، لا أحد يكلمني في البيت. هذا ما ينفع. هل هذا برئ ذمته؟ الجواب: لا، لا بد أن يرد المغصوب إلى أصحابه. ما تبرأ ذمته، لا بد أن يرد المغصوب قبل كل شيء. هو هو لابد من توبة وندم، لكن رد هذا العين لابد، لابد أن يرد المغصوب. قال ولو غرم أضعافه، ولو غرم أضعافه، أعطى هذه السيارة المغصوبة لأخيه أو لجاره أو لشريكه في التجارة، فقال يا أخي نتوب إلى الله ونرد السيارة ونسأل الله أن يعفو عنا، قال أبدا، أما أنا قد قاتلت عليها ما أردها إلا بخمسة ملايين، هي ما تكون إلا بمليون، فيقول أريد خمسة ملايين. وهذا يحصل عند الجهال في البدو، ممكن يطالبون بأشياء، يقول أنا حفظتها وكيف أذهب بوجهي أمام الناس، قاتلت عليها، يريد أضعاف مضاعفة. فالغاصب عليه أن يرد العين المغصوبة ولو خسر أضعاف مضاعفة. ولو رهن العين المغصوبة ولم يرضى صاحب الرهن أن يرد إليه الرهن إلا بأضعاف مضاعفة، إذا يريد أن تبرأ ذمته فعليه أن يرد العين المغصوبة ولو كلفه أضعافا مضاعفة. قال وعليه نقصه، نعم، إذا كان ارتصب سيارة وحصلت فيها بعض الآفات فعليه أن يصلح النقص، حصل صدمة أو أي عطالات في السيارة فعليه أن يصلح النقص. اغتصب البيت ثم حصلت تشققات وتصدعات في مدة الغصب، عليه أن يصلح. وهكذا قال وأجرته، يعني أجرة ما يكون فيه أجرة، مثلا لو اغتصبوا أراضي صحراوية ليست لها أجرة، أراضي على مد البصر، تعرفون في البوادي ما تؤجر، ما تؤجر أبدا، فهذه يتوب بردها ويرفع يده منها. أما أراضي زراعية إما أن يزرعها المالك أو أن يؤجرها، هذه فيها أجرة. اغتصب بيتا، البيت يؤجر، هذه فيها أجرة. اغتصب سيارة، السيارة ينتفع بها أو تؤجر، هذه فيها أجرة. لكن لو اغتصب جبلا، قالوا هذا الجبل حق أبينا، اغتصب جبلا في منطقة قفراء نائية ما أحد يستفيد منها ولا أحد يؤجر مثل هذه الأشياء، الجبال أو الصحاري، هذه ما فيها أجر. قال وأجرته مدة مقامه بيده وضمانه إذا تلف مطلقا. كلمة مطلقا ما معنى مطلقا؟ معناه سواء تعدى أو لم يتعدى، سواء تعدى أو لم يتعدى، هو ضامن مطلقا، سواء تعدى وفرط أو لم يتعدى ولم يفرط. فهو اغتصب السيارة فسبحان الله جاءت صاعقة وضربت السيارة، فما يقول هذا من فعل الله سبحانه وتعالى؟ يقال يده يد اعتداء، فهو يضمن ضمان الغصب وضمان الاعتداء. فالضمان ضمانان، ضمان الغصب في نفسه كونه مغتصبا فيضمن كل ما يحصل لهذه العين المغصوبة ولو كان من فعل الله سبحانه وتعالى بدون تدخل آدم، لأن يده يد اغتصاب. قال مطلقا. وإذا كان تعدى أو فرط هذا واضح، هذا واضح، سواء كانت العين مغصوبة أو لم تكن مغصوبة. حتى العارية، العارية لو تعدى فيها أو فرط فإنه يضمن، قال لصاحبه أعطيني هذه المسحة أعمل بها، هذه عارية صح، فاعتدى أو فرط يضمن، اعتدى أو فرط يضمن. قال أعطيني الدراجة أذهب بها مشوار وأرجع، قال خذ الدراجة، وضعها بين أناس فسقة يعهد من مثلهم سرقة مثل هذه الأشياء، وضعها بين أظهرهم ودخل الدكان يتقضى، خرج ولم يجد الدراجة، هذا فرط، هذا فرط، أو ذهب يعني يعمل حركات على هذه الدراجة نزل بها من مكان شاهق حتى أسرعت واصطدمت وتلفت، هذا معتدي، كما تقدم الاعتداء أيش هو؟ أن يفعل ما لا يجوز له فعله، والتفريط هو أيش؟ أن يترك ما يجب عليه فعله، الاعتداء أن يفعل ما لا يجوز له فعله، والتفريط أن يترك ما يجب عليه فعله. فبالنسبة للتفريط والاعتداء يكون ضامنا في جميع الأشياء، في جميع الأشياء يكون ضامنا، لكن هنا يزيد باب الغصب أنه إن لم يعتدي أو يفرط فيكون ضامنا. ثم قال رحمه الله: وزيادته لربه. تقدم أن إذا اغتصب شاة أو بقرة وولدت فالزيادة للمغصوب من يرد البقرة مع ولدها، يرد الشاة مع ولدها، يرد الشجرة اغتصب أشجارا وأثمرت، يرد الأشجار مع ثمرتها. قال: وزيادته لربه. قالوا: إن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، لحديث: ليس لعرق ظالم حق. إن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها، البناء واضح، أرضا فبنى بيتا فيها أو غرس غرسا فيها، لم يقل أو زرع زرعا فيها، قال أو غرس غرسا فيها. ما هو الفرق بين الزرع والغرس؟ الأشجار الثابتة، يعني أرض مغصوبة غرس فيها شجرة التفاح أو الرمان أو النخل أو مثل هذه الأشجار الثابتة، قال: فله قلعه، لربه قلعه. وهذا لا خلاف بين أهل العلم، حتى يا سبحان الله يا أخواني، لو اغتصبت أرض وبني عليها مسجد، اغتصبت أرض وبني عليها مسجد، فحكم الشرع إذا طالب صاحب الأرض بهدم المسجد يهدم المسجد، يهدم المسجد، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. لكن لو زرع زرعا، لم يذكر هذه المسألة، هذه مذاكرة وذكر لبعض الفوائد فيها. لو زرع زرعا، لو زرع زرعا، زرع برا أو شعيرا أو دخنا، استوى الزرع، هل لصاحب الأرض أن يأمر المغتصب أو الغاصب بأن يقلع زرعه، يقلع زرعه؟ فيه قولان لأهل العلم. القول الأول يقول: المالك بين أمرين، يعني هو لا يستطيع أن يجبر الغاصب على القلع وزرع، يعني الفرق الآن بين الغرس والزرع، الغاصب زرع لمدة 3 أشهر الموسم أو 4 أشهر أو 6 أشهر، هل للغاصب، هل للمالك أن يأمر الغاصب بأن يقلع زرعه ما بقي إلا مثلا شهر ويستوي الزرع، هل له أن يأمره بقلع الزرع؟ فيه قولان لأهل العلم. القول الأول ليس له ذلك، قال هو بين أمرين، إما أن يأخذ أجرة الأرض المغصوبة، مثلا من استأجر من أخيه حتى يزرع برا يستأجر هذه 3 الفدان ب100,000، قالوا عليك أن تصبر وتأخذ 100,000، أو أنه إيش؟ يأخذ الزرع له ويعطي للغاصب النفقة، ويعطي للغاصب النفقة، واستدلوا بحديث روي في ذلك وهو لا يصح، فله الزرع وعليه نفقته وهو لا يصح. القول الثاني: له أن يجبر الغاصب بالقلع، مثل البناء ومثل الغرس، مثل البناء ومثل الغرس، الحكم واحد، وهذا قول الجمهور وهو الراجح. أن للمالك أن يجبر أو يجبر الغاصب بالقلع ولو كان زرعا، لأن حجة القول الأول قالوا هذا حرام، نهى الشرع عن إضاعة المال، بقي مدة شهر ويأمره بقطع الزرع، هذا فيه إتلاف قد يكون بالملايين، والمسألة هي مسألة شهر أو شهرين. لا، إما أن تأخذ الزرع وتدفع النفقة أو تأخذ الأجرة. القول الثاني قالوا لا، الأرض أرضه وله أن يأخذها حالا ولا يبالي بعمارة كلفت ملايين أو بزرع أو بغرس، له أن يسترد حقه، وهذا هو الراجح. والدليل هذا الحديث: ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق، وهذا هو الراجح. قال: ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. إذا انتقلت العين إلى غيره قال وهو عالم، قد تنتقل بطريق الشراء أو بطريق الهدية أو بطريق النفقة الواجبة على الرجل، تكون عليه نفقة لزوجته أولاده، يقول خذوا هذا البيت أو خذوا هذه الأرض، أو بطريق الوديعة أو بطريق العارية أو بطريق يعني إيش بقي، عارية أو نفقة أو بيع أو هدية أو هبة أو أي نوع من أنواع الانتقال. قال: ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب، لأنه يكون معتديا مثل الأول، الأول معتدي، فإذا انتقلت إلى غيره وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. ولو قال أنا اشتريت شراء، أو قالت المرأة أعطاني مهرا لزواجي هذه الأرض، كيف أردها؟ وهذا يقول أنا اشتريتها بمالي، اشتريتها بمليون، يقال له اكتشف أن هذه الأرض مغصوبة، فما الحكم؟ الواجب أن يردوها إلى أصحابها. وأما إذا كان جاهلا وتصرف فيها فتصرفه صحيح، كان جاهلا فباعها فتصرفه صحيح، لكن الذي اشتراها هو الذي يقال له سلم الأرض. من هنا يا أخواني نستفيد مسألة يقع فيها كثير من الناس في هذه البلاد، وهي ما تسمى ببيوت التأميم ودكاكين وعقارات التأميم. تعرفون في أيام الشيوعية أممت بيوت وأممت محلات تجارية ومحطات للبنزين وأشياء كثيرة، مصانع وكذا. فاليوم كثير من هؤلاء المنتفعين بمنازل التأميم وبدكاكين محلات التأميم يقولون ليس لنا علاقة، نحن اشتريناها شراء، عندنا ايش ما يسمى بايش، بعقد الانتفاع الذي يسميه قومنا عقد اندفاع، ها، وهذا لحن، هو عقد انتفاع. يقول الواحد منهم انا عندي عقد انتفاع، انا دفعت 20,000 شلن هذه الايام تلك الايام. او يقول احدهم قد عوضت الدوله المالك بقطعتين في بئر فضل او بئر احمد، انا ما لي علاقه انا. او يقول الثالث انا اشتريتها شراء الارض من فلان من الناس، باع لي ب5 ملايين، وهذا يقول انا اشتريت البيت شراء ب5 ملايين. فكل واحد يقول انا ما لي علاقه، انا شريتها شراء. وهذا هو عين ما ذكره المصنف رحمه الله. قالوا: من انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب، سواء كان بطريق الهبة أو بطريق الشراء. فالواجب على هؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، الذين في بيوت التأميم والذين في محلات التجارية محلات التجارية محلات التأميم الذين في الأراضي الذين في المصانع الذين في أي مصلحة أممت على أصحابها وقهروا قهرا وقيل لهم ما نستطيع حتى بعد هذه الحكومة قالوا ما نستطيع أن نعمل لكم شيئا فإن عدد المساكن المؤممة بعشرات الآلاف عشرات الآلاف من المساكن قالوا نحن لا نستطيع أن ندخل في مشاكل مع عامة الناس فما لكم إلا التعويض عوضوهم بشيء يسير في الخبوت فذهب الملاك أخذوا هذا التعويض ثم رجعوا يطالبون بحقوقهم إيش حكم الشرع حكم الشرع على الساكن أن يرد المظلمة إلى أصحابها وإلا الآن وضعه أنه غاصب قال فحكمه حكم الغاصب لأن هذا يا أخي حق الغير كيف تأخذه قال أنا اشتريه ارجع على من باع لك قال أنا وهبت لي الأرض أو وهب لي البيت ارجع على من وهب لك أما هذا المواطن أو التاجر ما ذنبه يحال بينه وبين حقه ويا سبحان الله يا أخواني أناس كثير من الصالحين واقعون في هذه الورطة ولا يحسبون لها حسابا أناس كثير من الصالحين من أهل الاستقامة وقعوا في مثل هذه الورطة ولا يحسبون لها حسابا تمر عليهم 20 سنة أو 10 سنوات وهم على هذا الوضع ويأتي الملاك يأتي الملاك يقولون هذا ما يسموه بالجرنت هذا هذه الوثيقة من أيام من قبل 40 سنة 50 سنة البيت بيتي أو الدكان دكاني فيقول المنتفع أنا لا أخرج اذهب إلى من؟ إلى الحكومة هذا حرام هذا غصب هذه كبيرة من كبائر الذنوب ما هو الحل؟ الحل أن يصلح معهم صلحا برضا المالك ليس صلح القهر لأن بعضهم يقول أنا ما أرد لك البيت تريد مني 1,000,000 ريال أعطيك 1,000,000 فيغلب المالك على أمره فيرضى بال1,000,000 يقول 1,000,000 ولا لا شيء هذا صلح باطل لأن بطريق القهر أو بعضهم يقول أطلب ما شئت أما الخروج ما أخرج فماذا يفعل المالك يذهب يسأل عن الأسعار يقولون في هذا الشارع هذا البيت ب10 ملايين فيقول خلاص أعطيني 10 مليون فهذا أيضا صلح باطل لأنه طلب العقار وهو رفض المنتفع فلا بد من صلح برضا الطرفين برضاه الأصل أنه يقول له عقارك إذا تريد أن تأخذ العقار سأعطيك لكن أنا صاحب أسرة وليس عندنا مكان آخر ننتقل إليه وأنا أطلب منك أن تمهلني أو أن تسعر علي العقار ولو بسعر السوق كذا كذا إذا رضي بطيبة نفس فهذا لا بأس إذا لم يرضى إلا بالخروج فواجب عليه أن يخرج فهذا هو الواجب يا إخواني من باب التنبيه بعض الأملاك التي أممت لا تعرف لا يعرف أصحابها وهذا حاصل أيضا في هذه الأماكن لأن عشرات الآلاف من العقارات أممت في زمن الاشتراكي حوالي 70,000 عقار فهناك من هذه العقارات من لا اليوم لا يعرف صاحبه يعرفون أن هذه العمائر كلها تأميم كانت ملكا لتجار أو لمواطنين وأفراد 90% أو 95% قد عرف أصحابه لكن هناك عقارات نادرة ما يعرف أصحابها ما حكمها انتقلت من يد إلى يد مثلا الآن يوجد أناس منتفعون بهذا العقار ويسألون 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 ويبحثون ويرجعون ولا يهتدون إلى مالك بعد طول السؤال والحرص والبحث. هذا حكمه والله أعلم حكم اللقطة. ذكر العلماء ما يعني يستفاد منه هذا حكم حكم اللقطة لأن لا يعرف له مالك لا يعرف له مالك. قد يكون المالك يعني رجلا شيخا كبيرا مات ولم يخلف وارثا, قد تكون أسرة هلكت عن بكرة أبيها ما بقي منها عين تطرف, قد يكون يعني بني هذا العقار من سلف من بنك ربوي أيام بريطانيا, تعرفون هذه أكثر العقارات من أيام بريطانيا, هناك مساكن بنيت من طريق القرض الربوي, فيأتي البنك يحتجز هذه الصكوك الرسمية يقول اسكن وأنت ملزم بدفع الأقساط شهريا أو سنويا, فحصل التأميم وليس لها مالك. قد يكون البنك والبنك طار ومشى وليس له مالك حقيقي يعني من المواطنين, يعني يستطيع أن يطالب مثلا ما دفع إلا قسط أو قسطين, فمثل هذا كأنه لقطة والله أعلم. وقبل الانتهاء من هذا, إذا اختلف الغاصب والمالك إذا اختلفوا في بعض المسائل فالقول قول من؟ هل هو قول الغاصب أو قول المالك؟ مثلا المسألة الأولى, إذا اختلفوا في قيمة الشيء المغصوب بعد تلفه, إذا اختلفوا في قيمة الشيء المغصوب بعد تلفه, يقول الغاصب قيمته 1000 ويقول المالك قيمته 2000, فالقول قول من؟ إذا اختلف الغاصب والمالك فقال الغاصب قيمة هذا الشيء 1000 وقال المالك لا بل 2000 قد تلف هذا الشيء, فالقول قول من؟ المالك. ها؟ أي نعم. والأخ عبد القادر أيضا يقول القول قول مالك لأن إيش؟ لأن من؟ منكر للزيادة, والمالك مدعي إيش؟ الزيادة. هذه حجة عليك, أنت تلفظت بما يكون حجة عليك. لا, الجواب أن القول قول الغاصب لأنه منكر ولأن الأصل عدم الزيادة ولأن الأصل براءة ذمته, وهذا في هذه المسألة القول قول الغاصب. تلفت العين المغصوبة, ادعى المالك أنها 2000 وادعى الغاصب 1000 وليست بينهما بينة وتلفت هذه العين, فالقول قول الغاصب. صورة أخرى, ها ها, أي باليمين, لا شك باليمين, بينة على المدعي واليمين على من أنكر, فكل من ادعى الزيادة فالبينة عليه ومنكر الزيادة اليمين عليه. صورة أخرى, إذا تلفت العين المغصوبة وادعى المالك شيئا في هذه العين, يعني صفة مثلا, مثلا كان يكون جهاز تصوير, ايش نقول اصحاب الخبرة, يعني فيه تحسينات, مثلا جهاز تصوير فيه ايش, جهاز تصوير المستندات, بعض الأجهزة يكون فيها هذا الشيء وبعضها لا يكون فيها, مثلا ملون, ها مثلا يدعي المالك شيئا يقول وهذا فيه الزيادة الفلانية والغاصب ينكر, اختصارا القول قول الغاصب لأنه مثل الأول, الأصل عدم الزيادة والأصل براءة ذمته وهو منكر وذاك مدعي الزيادة فعليه البينة، وإلا فعلى الغاصب اليمين. صورة ثالثة، لو ادعى الغاصب الرد، قال أنا رددت العين المغصوبة، والمالك يقول لا لم ترد إلي العين المغصوبة، هو يعترف بالغصب أنه اغتصب الدراجة، يقول لكن أنا رددتها، ويقول المالك لا لم تردها، فالقول قول من؟ هنا قول المالك واضح، القول قول المالك لأن الأصل عدم الرد، فيحلف، وعلى الغاصب الذي يدعي الرد أن يأتي بالبينة. أن إيش؟ أحسن، سبحان الله، سأل سؤالا يعني في صورة من الصور، يعني اغتصب دراجة، فادعى المالك أنها كانت سليمة من الصدمة، وقال الغاصب لا أنا اغتصبتها وهي معيبة، فالقول قول من؟ اغتصب دراجة. الآن في وقت التشاجر فيها عيب، أو سيارة فيها صدمة، يقول المالك أنت اغتصبتها وهي سليمة، فيقول الغاصب لا أنا اغتصبتها وهي معيبة، القول قول من؟ ها؟ القول قول من؟ كنت سأختصر أذكر الجواب، لكن أعطيكم في هذه المسألة الأخيرة، القول قول من؟ أنت يا أخي منير اليافعي بارك الله فيك، القول قول من؟ الغاصب. أي نعم، من آخر أنت؟ نعم، ها؟ كيف؟ كيف كيف وجه القياس؟ ها؟ لا هي يعني غصبت مثلا قبل 5 سنوات، يقول أنا السيارة اغتصبتها وهي مصدومة، والمالك يقول لا أنت أخذتها وهي سليمة، ما رأيكم؟ ها؟ نعم، في خلاف، الراجح أن القول قول من؟ القول قول المالك، الأصل السلامة، الأصل السلامة، في خلاف لكن هذا الراجح. طيب، درس جديد إن شاء الله نجعله في الأسبوع القادم، قد تعبت شوي. الذي يدعى عليه، المدعي عليه البينة، المدعي عليه البينة. نعم، إذا إيش؟ في هذه السورة أو اللي قبلها، ولو كان معتدي، ولو كان معتديا، يعني مثلا ثبت على فلان أنه سرق، هو جاني ولا لا؟ أو لا ثبت عليه أنه سرق، قفز البيت، دخل البيت وسرق، الآن هو جاني، ادعى صاحب البيت أنه أخذ عليه 500 جرام من الذهب، هل بمجرد دعوى صاحب البيت يكون السارق متحملا لهذه الدعوة؟ لأنه جاني، نقول أنت جاني ما يحتاج، لا، الأصل هو براءة ذمته، ادعى عليه سرقة 100 جرام، 50 جرام، 1000 دولار، 50,000 ريال، فالبينة على المدعي واليمين على إيش؟ على من أنكر، بارك الله فيه. وقد اعترف بالـ10,000 اللي في يده، يقول ما عندي إلا هذه العشرة، أخذت العشرة، المالك يقول لا أخذ 1,000,000، فقول قول من؟ قول السارق، وهو سارق، القول قوله مع يمينه أن ما سرق إلا 10، صاحب البيت يأتي بالبينة أنه أخذ 100، أو مليون. طيب يا إخواني وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.